الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: النزوح السوري على طاولة بكركي، وموقف حاسم يحدد المسؤوليات ويرفض المليار يورو. الأمن العام يباشر إجراءات ضبط وتنظيم ملف النازحين، ودير الأحمر توجه إنذارات للمقيمين غير الشرعيين. معلومات: قطر تبدأ إعداد الترتيبات لاستقبال القيادات اللبنانية التي سبق ووجهت إليها الدعوات لزيارتها. إسرائيل تتوعد بصيف ساخن، وما حدث في غزة سيتكرر بشكل جنوني في لبنان. عدد الموقوفين في عصابة التيك توك يرتفع إلى 10 بعد توقيف متورط جديد. عملية إسرائيلية على محيط السيدة زينب في دمشق، وإسرائيل تسقط مسيرة إيرانية في أجواء درعا. بايدن: لن نزود تل أبيب بالأسلحة إذا دخلت رفح. وحماس: إسرائيل غير جادة وتستغل المفاوضات غطاء لاجتياحها. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. متفجرة النزوح السوري بجديدها المتمثل بهبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرت رشوة لإبقائهم في لبنان وطي صفحة ترحيلهم، ووضع الجنوب المتأزم والمتفجر يطغيان على سائر الأزمات ويقضان مضجع اللبناني الذي يكافح باللحم الحي وبأدنى مقومات الصمود والعيش، لعله يتمكن من تخطي ما يواجهه يوميا في انتظار فرج ما قد يصله قريبا أو ربما لن يصل أبدا. والنزوح سيطرح اليوم بكل مخاطره وأبعاده في بكركي عشية الجلسة النيابية المقررة لهذا الملف الأربعاء المقبل، فيما تنشط البلديات الواحدة والأخرى في التأكيد أنها ستنفذ فورا تعميم وزارة الداخلية إلا إذا تدخلت جهات سياسية نافذة ومتحكمة بالقرارات المصرية لثنيها عن التنفيذ وإبقاء الوضع على ما هو عليه من التفلت والاهتراء. أما الجنوب الذي ربطه حزب الله بمصير غزة سابقا وحرب رفح المقبلة، فيعيش يوميا تحت وابل الحمم الإسرائيلية والتهديدات بصيف ساخن مع دخول سرايا القدس الفلسطينية مجددا على خط إطلاق الصواريخ على إسرائيل من المناطق الخاضعة عسكريا لسيطرة الحزب الأصفر.
إذن يترأس في الثالثة من بعد الظهر البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي طاولة مستديرة للبحث في موضوع النزوح السوري في لبنان، وقد دعي إلى الاجتماع وزراء العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية وأعضاء اللجان الاستشارية والقانونية والدستورية، إضافة إلى عدد من المطلعين على الملف والاختصاصيين، على أن يرفع اللقاء مستوى ملف النزوح السوري غير الشرعي إلى مرحلة الخطر الوجودي ويتناول عمق المشكلة والحلول المقترحة.
كما يركز اللقاء على شمولية المشكلة وعدم اقتصارها على المكون المسيحي، كذلك على دور الدولة والوزارات المعنية، فلا يمكن للدولة الاستقالة من هذا الملف.
وفي المعلومات أنه سيكون لبكركي موقف حاسم في تأكيد المسؤولية التي تقع على الأفراد والبلديات والوزارات ورفض المليار يورو المقدمة من أوروبا وانتقاد الدور الأوروبي وطلب تقديم المساعدات داخل سوريا، إضافة إلى طرح علامات استفهام حول دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وخرق السيادة اللبنانية والقوانين العامة.
وتأتي طاولة بكركي بعد الموقف العالي النبرة الذي اتخذه البطريرك الراعي في خلال مراسم دفن منسق جبيل في القوات اللبنانية الشهيد باسكال سليمان، وبيان مجلس المطارنة الموارنة الأخير الذي حذر من خطر النزوح.
وتردد أن المفوضية العليا للاجئين أبلغت المعنيين أنها لن تسلم لبنان بعد الآن أي معلومات تتعلق بالنازحين السوريين عقب المستجدات الأخيرة في الملف، حتى الداتا التي سلمت إلى الأمن العام منذ أشهر تحتاج إلى استفسارات وتوضيحات ومعلومات لن تعطيها المفوضية لأي جهة لبنانية، ولن يكون هناك أي تعاون في هذا المجال.
كما تردد أن المفوضية أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقف الدعم عن 88 ألف عائلة سورية وتخفيض المساعدات الصحية والتربوية مما يفاقم مشاكل العائلات السورية وزعزعة الاستقرار في لبنان.
في هذا الوقت وبعدما وضعت المديرية العامة للأمن العام استراتيجية تتضمن خارطة الطريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، طلبت المديرية من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية.
كما شددت المديرية على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، إضافة إلى إقفال كل المؤسسات والمحلات المخالفة التي يديرها أو يستثمرها السوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالا أجانب خلافا لنظام الإقامة وقانون العمل.
وبناء على مطالبات شعبية لاتحاد بلديات دير الأحمر، عقد اجتماع في مبنى الاتحاد حضره ممثلون لكل البلدات ومكتب النائب أنطوان حبشي والقوات اللبنانية والمطران حنا رحمة والمجتمع المحلي، إضافة إلى مالك الأراضي. تقرر بنتيجته توجيه إنذارات برحيل المقيمين غير الشرعيين خارج إطار المنطقة.
وأوضح رئيس الاتحاد جان فخري أنه سبق الاجتماع صدور تعميم عن الاتحاد قبل أسبوعين بتحديث المسح الشامل للنازحين المقيمين في المنطقة وعدم تأجير أي أجنبي قبل إعلام البلديات وإبلاغ المقيمين غير الشرعيين بضرورة المغادرة في مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ التعميم، ومنع استثمار النازحين أي محل تجاري وعدم السير بمركبات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية تحت طائلة إبلاغ الأجهزة الأمنية، ومنع تجول النازحين من 7 مساء حتى 6 صباحا.
فخري أكد أن التعميم والقرارات بترحيل المقيمين غير الشرعيين جاءت بناء على رغبة الأهالي الذين اختاروا مصلحة منطقتهم على المدخول المادي الذي يحصلونه من تأجير الخيام، مضيفا أنه لن يكون هناك ترحيل كامل للنازحين السوريين، فعدد منهم سيبقى وهو من يحمل إقامة وأوراقا ثبوتية قانونية. كذلك نعمل في القريب العاجل على إنشاء مكتب عمالة حيث يكون هناك داتا لكل مقيم وطبيعة عمله تساعد في إنشاء عملية ربط بين حاجة الناس للعمال وتوجيههم إليهم للحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، ما يريح العامل وأبناء المنطقة معا.
وموضوع النزوح إلى سائر المواضيع الداخلية ستكون في صلب المقابلة التي ستجريها الـ LBCI في 8:30 مساء مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضمن برنامج جدل، وستنقل المقابلة عبر إذاعة لبنان الحر وموقع القوات اللبنانية الإلكتروني وصفحات جعجع الرسمية على مواقع التواصل.
وفي السياق، بحث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى مع وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء لياس البيسري في ملف الوجود السوري غير الشرعي وكيفية تفعيل ومواكبة القرارات والتعميم الصادرة حول الملف.
متى شدد في الاجتماعين على ضرورة تطبيق القوانين وأهمية إشراك القوى الأمنية في مواكبة تحرك البلديات لدورها الأساس والمركزي في مواجهة كل وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية.
وأكد عضو التكتل النائب جهاد بقردوني أننا لن نسكت عن الخطر الوجودي الذي يهدد هويتنا وكياننا تحت أنظار العالم، لا بل بتواطؤ ممن يفترض بهم حماية الكيانات والهويات والأوطان، مشددا على مواجهة بلا حدود لإنقاذ لبنان من الوجود السوري غير الشرعي في وجه كل المعرقلين في الداخل والخارج.
النائب وضاح الصادق رأى أن الهبة الأوروبية للبنان بخصوص النزوح السوري حساسة، والاتحاد الأوروبي يعطي للبنان هبة سنوية وما حصل هو زيادتها، والحكومة لا تعقد اتفاقا تحت الطاولة ولا توجد قطبة مخفية وهي ليست أكثر من هبة، مؤكدا ألا إشكالية في قبولها ومن الضرورة معرفة كيفية إنفاقها.
الصادق كشف عن سيطرة من الفريق نفسه الذي سيطر على البلد منذ العام 2011 ولا يزال مسيطرا على القرار داخل الحكومة، ويستطيع بغياب وزير واحد أن يعطل قرارات الحكومة بالكامل وتكون الحكومة ملزمة على احتوائه، متهما الثنائي الشيعي بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية وعمل الحكومة ليبقى مسيطرا على مفاصل الدولة.
فيما بات رد الثنائي الشيعي على الورقة الفرنسية في عهدة قصر الصنوبر مع الملاحظات عليها والاعتراضات التي تتطلب نقاشا، قال مصدر مقرب منه إن النقاش يمكن أن يختصر بنقطتين.
الأولى موضوع تراجع عناصر حزب الله مسافة 10 كيلومترات عن الحدود، والثانية وجود ما يشبه منطقة عازلة إضافة إلى غياب عبارة تحرك اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
أضاف المصدر المقرب من الثنائي أن لبنان يطالب بالمعاملة بالمثل، فلما لا تكون هناك منطقة عازلة في الجنوب الإسرائيلي؟ وإذا كان المطلوب توفير الضمانات الأمنية لإسرائيل، فأن لبنان أولى بهذه الضمانات لأنه عرضة للعدوان باستمرار من الجيش الإسرائيلي بحرا برا وجوا.
وتابع أنه على الرغم من أن النقاط الخلافية تبدو للوهلة الأولى عالية السقف، فإنه يمكن التفاهم حولها من خلال النقاش، ولا قيمة لأي بحث اليوم ما دام صوت المدفع لم يتوقف، وقد تكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات مع فتح جبهة رفح، ولابد من انتظار هذه المعارك وتداعياتها على الساحة اللبنانية.
مصدر مطلع آخر قال أن المسعى الفرنسي يهدف لأحد أمرين: الأول عدم الذهاب إلى حرب واسعة على الجبهة اللبنانية، والثاني أن فرنسا تريد أن تسجل حضورا قويا على الساحة الإقليمية التي ينتظر أن يعاد رسم السياسات فيها وربما التحالفات فيها أيضا.
وبالتالي على فرنسا أن تضع ملفها في الحقيبة في انتظار معرفة الوضع الميداني، على غرار ما فعل الموفد الأمريكي أموس هوكستين الذي وضع أفكار الحل للوضع الحدودي في عهدة الرئيس نبيه بري وأدار ظهره ليترقب المسار الذي ستذهب إليه الأوضاع.
كما أن هوكستين يدرك تماما أن التفاهم سيكون سائدا في نهاية المطاف بعدما أصبح خبيرا في اختراع الحلول، على غرار ما فعله بالنسبة إلى الحدود البحرية رغم الاعتراضات العديدة وتشابك المصالح على غير صعيد.
وعلى الرغم من انشغال القطري بمبادرات واقتراحات التسوية حول قطاع غزة، إلا أن المسؤولين القطريين المكلفين بالملف اللبناني ووفق صحيفة نداء الوطن شرعوا في إعداد الترتيبات لاستقبال القيادات اللبنانية الحزبية والنيابية التي سبق أن وجهت إليهم الدعوات لزيارة الدوحة.
وأوضح مصدر واسع الاطلاع أنه في نهاية الأسبوع الحالي قد نشهد باكورة هذه الزيارات، مع التأكيد أن الذين ستستقبلهم الدوحة هم من مختلف التوجهات، وسيكون البحث في ثلاثة اتجاهات: هي مستقبل الوضع في الجنوب اللبناني، ملف رئاسة الجمهورية في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدها سفراء الخماسية، وقضية النزوح السوري.
وفي واشنطن، وبالتزامن مع أعراب الخارجية الأمريكية عن قلقها من توسع رقعة الحرب إلى لبنان، بحث الوفد النيابي المعارض مهاري واستر نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في تطورات في غزة وجنوب لبنان، وكان نقاش مفصل في تطبيق القرار 1701 من كل الأطراف وكيفية تأمين حل طويل الأجل عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية والدور الأمريكي في هذا الإطار. وتطرق النقاش أيضا إلى مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ومستجدات الملف.
وكان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني تحدث عن اللقاء الذي جمع الوفد مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزميري دي كارلو حول مسألة النزوح غير الشرعي ودور الأمم المتحدة.
اللقاء مع نائب أمين عام للأمم المتحدة لحتى وصلنا رسالة كتير واضحة بالنسبة لتطبيق القرار 1701 وأهمية تطبيقه اليوم بظل خطر الحرب الواسعة على لبنان، إضافة لموضوع النازحين السوريين ودور الأمم المتحدة بعدم تشجيع نزوح أكبر على لبنان والقيام بدورة بحسب المعاهدات والاتفاقيات الموقعة معها وعدم الخروج عن السيادة اللبنانية، بما فيها أولا تخفيف الدعم للموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، وخاصة أنه لبنان بالمعاهدات الموقعة والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة هو بلد عبور وليس بلد لجوء، فأكثر من سنة ما بيقدر يقعد الشخص اللي لجأ أو نزح إلى لبنان إذا ما عنده وضع قانوني، يجب إما يرحل إلى بلد آخر أو يرحل إلى بلده إذا كان في إمكانية وكانت آمنة الأمور إنه يرجع على بلده. وهذه كانت الرسالة اللي وصلناها مباشرة تبعا لكل ما نقوم به الآن داخل لبنان أيضا، وكانت على أعلى المستويات بالأمم المتحدة.
إلى الجنوب، حيث تخطت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي في خلال 7 أشهر $1.5 مليار.
وألحق التصعيد أضرارا جسيمة بمرافق البنية التحتية قدرها مجلس الجنوب نحو $500 مليون، وطالت الأضرار بشكل رئيس مرافق المياه والكهرباء والصحة والخدمات الأساسية والطرقات.
ومن الضفة الأخرى، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي أوف جالاند بصيف ساخن على الحدود اللبنانية، وقال في خلال جولة ميدانية له على مقر الفرقة 91 في المنطقة الحدودية مع لبنان إن إسرائيل مصرة على إبعاد حزب الله عن الحدود عن الحدود، سواء كان ذلك بعملية سياسية أو عسكرية، مشددا على أن المهمة لم تكتمل.
أضاف جالنت أن ما حدث في غزة سيتكرر بشكل جنوني في لبنان، وعن إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم أجاب، مصرون على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم بأمان وإعادة بناء ما تهدم.
معهد الأمن القومي الإسرائيلي رأى أن حزب الله وإيران ليسا مهتمين بعد بحرب واسعة النطاق، ومع ذلك فأن توسع الحملة الإسرائيلية ضد لبنان تظل مفتوحة، معتبرا أن الحزب يريد أن يمنح إسرائيل أن يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها في الحرب ضد غزة مع إدخال أسلحة حربية قصيرة المدى والطائرات من دون طيار. ولاحظ المعهد أن إسرائيل قد تبادر إلى تحرك واسع يتجاوز قواعد اللعبة القتالية من أجل تغيير الواقع الأمني، وهذا ما بدأ فعلا.
من ناحيتها تحدثت مصادر سياسية عن تحذيرات غربية من تدهور الوضع على امتداد الجبهة الشمالية بشكل يصعب السيطرة عليه، لافتة إلى أن هناك ضرورة لضبط النفس والتعاطي بإيجابية ومرونة مع الجهود الأمريكية والفرنسية، لعلها تؤدي إلى منع إسرائيل من توسعة الحرب بالاندفاع نحو تطبيق 1701 وعدم الاستخفاف بالتحذيرات من لجوء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تصعيد غير مسبوق المواجهة مع حزب الله.
وفي آخر الميدانيات، فقد أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر في قصف من لبنان أمس.
إلى ذلك أدت غارة إسرائيلية على عيترون إلى إصابة شخصين وتدمير منزل خال بشكل كامل في محيط مسجد البلدة، فضلا عن تضرر عدد من المنازل والمحال التجارية المحيطة بالمنزل المستهدف. كما قصف الجيش الإسرائيلي مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة جبل رسلان.
وكانت غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في الخيام ما أدى إلى سقوط 3 قتلى، رجح مصدر أمني أن يكونوا مقاتلين فلسطينيين قبل أن تنعى ما يعرف بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان سقوط 3 من عناصرها في الجنوب. كما طاولت إحدى الغارات منزلا في العديسي حيث سقط قتلى.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أشار إلى أن جيشه أغار على بنى ومستودعات أسلحة بقصف جوي ومدفعي على منطقة رامية في جنوب لبنان، مشيرا إلى قصف أكثر من 20 هدفا لحزب الله في منطقة واحدة في دقائق معدودة.
في المقابل استهدف حزب الله إحدى المنظومات الفنية المستحدثة في موقع العاصي بدرون وقوة إسرائيلية قرب موقع رامية بقذائف المدفعية. وفي بيانات متلاحقة تبنى الحزب تنفيذ 11 هجوما على الأقل ضد أبنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي وتحركات جنود ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل، أطلق في عدد منها مسيرات قضادية وصواريخ موجهة.
الحزب نعى مساء أمس عنصري حسن محمد إسماعيل من بلدة كفرفلة ومصطفى علي عيسى من بلدة الدلافي في البقاع الغربي.
أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية متورطا جديدا بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني في ملف عصابة استدراج القُصر والاعتداء عليهم جنسيا بعد تحقيق مطول معه، وهو وفق المعلومات وسيط مالي بين أفراد العصابة في الداخل والخارج، ودأب على دفع مبالغ مالية بآلاف الدولارات إلى أفرادها في الداخل عبر تحويلات مالية أو الدفع النقدي ليرتفع عدد الموقوفين إلى 10.
الصغبيني كان وجه كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طلب فيه إفادته عما إذا كان المدعو حسن سنجر المتورط في قضية عصابة التيك توكر والتي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال في لبنان واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها موجودا خارج لبنان وعن تاريخ مغادرته الأراضي اللبنانية.
كذلك أصدر الصغبيني بلاغ بحث وتحر ومذكرة إحضار بحق شخص آخر مشتبه فيه بالتورط في أعمال الشبكة، طالبا إلى الأمن العام إفادته إن كان هذا الشخص موجودا في خارج لبنان.
من جانب آخر، طلب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان إلى نقابة المحامين في طرابلس إعطاء الإذن بملاحقة محام ينتسب إلى نقابة المحامين في الشمال، وهو المحامي الذي تم التداول بخبر توقيفه أخيرا في الوقت الذي نفت فيه مصادر قضائية مطلعة الخبر.
وأكد مصدر قضائي أن عدد المتورطين المتوارين عن الأظهار يناهز 30، وتحاول القوى الأمنية من خلال عمليات الرصد والمتابعة توقيفهم للتحقيق معهم.
وقد أدلى أكثر من 10 قاصرين من الضحايا، معظمهم من الذكور، بإفادتهم بشكل رسمي آخرهم أمس أمام القضاء في حضور مندوبين من اتحاد حماية الأحداث التابع لوزارة العدل، في حين أن قاصرين آخرين أدلوا بإفادات غير رسمية بحسب المصدر القضائي.
وفي حين تحدثت معلومات صحفية عن انتحار أحد القاصرين بسبب الضغوط أثناء التحقيقات، نفى المصدر ذلك وأكد أن حادث الانتحار قديم وأن التحقيقات المستمرة ستكشف ما إذا كان لها علاقة بعصابة التيك توكرز أم لا.
وفي سياق التحقيقات تمت مواجهة عدد من القاصرين الضحايا بأفراد العصابة، تحديدا القاصرين الذين اقتصر عملهم على استدراج الضحايا.
وأفاد المصدر أن المواجهة بين الضحايا والموقوفين من القاصرين أفراد العصابة كانت صعبة وبحضور مندوبين من الأحداث، أما المواجهة بين الضحايا والمغتصبين فكانت أصعب وتمت في حضور عدد من محامي الضحايا.
لكن المفاجأة كانت حين طلب أحد الضحايا حضور محاميه ليتبين لاحقا أنه مشتبه بتورطه مع العصابة أيضا، فتم تصدير كتاب إلى نقابة المحامين للطلب منها إعطاء الإذن بملاحقة المحامي.
وأكد المصدر القضائي أن عددا قليلا من أهالي الضحايا القصيرين يعلم بما حل بأولادها.
من جهتها فتحت السلطات السويدية تحقيقا في ملف عصابة التيك توكرز لكون بول المعوشي مواليد 1993 المعروف بجي ممول العصابة ويحمل الجنسية ويقيم على أراضيها، إلا أن اللافتة أن القضاء السويدي لم يتسلم أي استنابة قضائية بعد من لبنان في هذا الشأن.
تحدثت المعلومات الواردة من سوريا عن عملية إسرائيلية استهدفت صباحا محيط منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق من دون الإفادة حتى الساعة عن الجهة المستهدفة أو الأضرار.
وفي سوريا أيضا أسقطت مضادات أرضية إسرائيلية طائرة مسيرة إيرانية قرب مدينة نوى في غرب درعا، يرجح أنها انطلقت من خارج الأراضي السورية وكانت في طريقها نحو الجولان.
وأشار المرصد السوري إلى أن عنصرا من قوات النظام قتل نتيجة إصابته بقصف إسرائيلي على مواقع في ريف درعا، حيث استهدفت مواقع في محيط تل الجابية، تل الجموع وتل عشترة في ريف درعا الغربي، ردا على إطلاق مجموعات تابعة لحزب الله قذائف من داخل سوريا باتجاه الجولان.
إلى حرب غزة، فقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوما على مدينة رفح، مؤكدا أن القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت في قتل المدنيين في غزة وهذا أمر سيء.
أضاف: سنستمر في التأكيد أو التأكد من أن إسرائيل آمنة فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات، مشددا على أنها لم تتجاوز بعد الخط الأحمر في شأن رفح، وكاشفا أنه يعمل مع الدول العربية المستعدة للمساعدة في إعادة الإعمار في قطاع غزة والانتقال إلى حل الدولتين.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد بدوره أن قرار بايدن اتخذ في سياق خطط إسرائيل لشن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جديدة لحماية المدنيين.
وكرر أنه على إسرائيل ألا تشن هجوما كبيرا في رفح من دون وضع المدنيين في محيط تلك المعركة وحمايتهم، ولم تتخذ أو لم نتخذ قرارا نهائيا في شأن كيفية المضي قدما فيما يخص تلك الشحنة.
من ناحيته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق إن إسرائيل غير جادة في التوصل إلى اتفاق وتستخدم المفاوضات غير المباشرة في القاهرة غطاء لاجتياح رفح، متهما نتنياهو بمحاولة اختلاق ذرائع للتهرب من المفاوضات وإلقاء اللوم على الحركة والوسطاء.
أضاف أن موافقة حماس على مقترح الوسطاء أربكت رئيس الوزراء الإسرائيلي وأوقعته في مأزق، موضحا أن الحركة متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم.
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز عاد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات بعد عقده اجتماعات أمس في إسرائيل مع رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع ورئيس الحكومة.
ميدانيا وفي اليوم 16 بعد 200 من حرب غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي صباحا مهاجمة أهداف لحركة حماس وسط القطاع من دون الكشف عن طبيعة تلك الأهداف.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن أمس غارة جوية أسفرت عن مقتل قائد القوى البحرية لحماس في القطاع أحمد علي محملا إياه مسؤولية العديد من الهجمات على الدولة العبرية.
تزامنا كشف مسؤول دفاعي أمريكي أن 3 قذائف هاون سقطت أمس قرب موقع التفريغ المخصص للرصيف الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة من دون التسبب بإصابات أو أضرار، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح في المرحلة الحالية الهدف من إطلاق الهاون.
في هذا الوقت قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في رفح وخان يونس وحي الشجاعية شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل 55 فلسطينيا.
في المقابل قصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس القوات الإسرائيلية في موقع كرم أبو سالم العسكري بصواريخ رجوم، وخاضت سراي القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباكات ضارية ضد الجيش الإسرائيلي المتوغل شرقي رفح.
وعلى محور آخر، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن نشاط لمسيرة على بعد 58 ميلا بحريا في جنوب شرق عدن.
في غضون ذلك ذكرت تقارير أعلامية أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وإسبانيا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين في 21 من الحالي.
والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح خير للرئيب أول سليمان ثابت، تفضل سليمان.
صباح خير لكم وجميع المستمعين. عندنا حركة مرور بهذه الأثناء على مختلف طرقات لبنانية من ناشطة إلى كثيفة، بنبديها من مدخل العاصمة الجنوبي خلدي باتجاه أنفاق المطار، حركة سير ناشطة بهذه الأثناء، كما أيضا ناشطة باتجاه الأوزاعي وناشطة أيضا باتجاه شويفات، كما بتكون كثيفة من كفرشيمة حتى وصولا حتى الجامعة اللبنانية وطريق صيدر القديمة. كما عندنا طريق المطار القديمة حركة سير كثيفة بتشهد بهذه الأثناء. مدخل الشمال للعاصمة من جوني باتجاه أوتوستراد زوق مكايل عندنا حركة سير كثيفة باتجاه بيروت، كما عندنا حركة سير أيضا كثيفة من نقاش وصولا حتى أنطلياس جل الديب حتى الدورة. داخل العاصمة كافة التقاطعات والإشارات تشهد حركة سير ناشطة بهذه الأثناء وكثيفة، بتكون من مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لإلها، كما مستديرة الكولا والطرقات المؤدية لإلها عم تكون كثيفة بهذه الأثناء. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 6 حوادث نتج عنهم 9 جرحى، أما مخالفات السرعة زايدة الرادار 353 مخالفة سرعة زايدة. وأكيد من خلال إذاعتكم نتمنى على المواطنين عدم التلهي بالهاتف، نذكرهم دائما والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم تجاوزها، ونحن بخدمتكم 24/24 على الخط الساخن 17/20. هذا كل شيء لهذه اللحظة.
يعطيك العافية سليمان.
في صفحة المتفرقات،
رفض نائب بيروتي أي حديث عن رضا سني على وجود النازحين السوريين في لبنان، معتبرا أن هذا تشويه للواقع ويأتي في سياق السياسة اللبنانية التي تقارب أي ملف من زاوية طائفية فقط.
وقع أشكال فردي عند ساحة باب السراي في صيدا القديمة وأدى إلى إصابة شاب مواليد 94 بآلة حادة، نقل على أثرها إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.
في الرياضة، فاز فريق الرياضي بيروت على غورغان الإيراني بنتيجة 178 وتوج بلقب فيبا وصل منطقة غرب آسيا في كرة السلة للمرة الثانية على التوالي. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وبمصلحة الأرصاد، صباح الخير لوسام عبد الله.
أهلا، صباح النور.
تفضل يا وسام.
نعم، احنا بالنسبة للحامل العامي بعدنا ضمن إطار كتل هوائية، حيكون مسارة شمالي مصر بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة وبتخطى معدلات الموسمية مع رطوبة منخفضة، وبتنشط الرياح إجمالا بتكون محملة بالغبار، والكتل الهوائية حيخف الحدية تعيدها الحارة أكيد ابتداء من نهار السبت الفترة الصباحية. بالنسبة للطقس المتوقع ليومين ثلاثة لقدام، حيكون غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، كان مثل ما الارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة نتيجة الكتل الهوائية اللي حكينا عنها، حتكون مترافقة بانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة، حيكون احتمال أكتر بالمناطق الجنوبية واحتمال نشوف طبقات بالغبار من الأجواء، وهذا الشيء بيستمر تقريبا معنا لنهار الجمعة ولتقريبا صباح نهار السبت. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعين تقريبا على الساحل اليوم من 15-23، بجبال من 13-30، بالبقاع من 8-29، رياح سطحية عم بتكون جنوبية غربية ناشطة أحيانا، الرطوبة من 65-85%، حال البحر مائج، حرارة الماء 23 درجة، والضغط الجوي 1013 هكتو باسكال. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
يعطيك ألف عافية. كان في النشرة النزوح السوري على طاولة بكركي وموقف حاسم يحدد المسؤوليات ويرفض المليار يورو. الأمن العام يباشر إجراءات ضبط وتنظيم ملف النازحين، ودير الأحمر توجه إنذارات للمقيمين غير الشرعيين. معلومات قطر تبدأ إعداد الترتيبات لاستقبال القيادات اللبنانية التي سبق ووجهت إليها الدعوات لزيارتها. إسرائيل تتوعد بصيف ساخن، وما حدث في غزة سيتكرر بشكل جنوني في لبنان. عدد الموقوفين في عصابة التيك توك يرتفع إلى 10 بعد توقيف متورط جديد. عملية إسرائيلية على محيط السيدة زينب في دمشق، وإسرائيل تسقط مسيرة إيرانية في أجواء درعا. بايدن لن نزود تل أبيب بالأسلحة إذا دخلت رفح، وحماس إسرائيل غير جادة وتستغل المفاوضات غطاء لاجتياحها. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.